بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل اللذاذة في الطاعات وجعل السعادة في الخيرات. أحمده سبحانه وأشكره على الهبات، وأتوب إليه وأستغفره من الزلات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض علينا العبادات وحثنا على القربات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات وسيد القدوات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الجنات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بالتقوى، التزموا من الإسلام بالعروة الوثقى، عليكم بتقوى الله فإنه رأس الأمور وعز الدهور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، هل لكم في ركن عظيم وعمل كريم وخير مستديم يزكي الله عز وجل به أعمالكم ويرفع به درجاتكم ويغفر لكم به ذنوبكم؟ أتدرون ما هذا الركن؟ إنه ثاني أركان الإسلام ودعائمه العظام، إنه الصلاة. هي آكد بعد الشهادتين، آكد مفروض وأعظم معروض، هي عمود الديانة ورأس الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أيها المؤمنون، ما أحوجنا في هذا الأوقات للكلام حول هذا الموضوع الجلل وحول هذا الخطب الأجل، لأن المساجد اليوم صارت تشتكي من قلة المصلين وتبكي من قلة المرتادين، وصار صلاة الفجر يئن من قلة الموجودين، بل إن الصلاة نفسها تشتكي من قلة الخشوع وذهاب الخضوع. ناهيكم عمن لا يعرف المساجد إلا في مناسبات معينة، ولا يعرف الصلاة إلا في أوقات متقطعة. هل هان قيمة الصلاة في القلوب أم ضعف الخوف من علام الغيوب؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ عبد الله، إن هذه الصلاة هي رأس مالك، وبها يصح إيمانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عبد الله، هذه الصلاة من تركها كان من المتهاونين وربما من الهالكين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. عبد الله، هل ترضى لنفسك أن تتصف بصفات المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عبد الله، هل لا تفكرت في الزاجر؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل لا تفكرت في الوعيد؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. عبد الله، أيها الغافل عن الصلاة، أيها الغافل عن الآخرة، استيقظ قبل يوم الحسرات، قبل مجيء العقوبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها، أي الصلاة، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن كعب. فهل يرضيك أن تحشر مع هذه الزمرة الخائبة عبد الله، تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. كم من إنسان فارق هذه الدنيا وهو يتمنى أن يكون من أهل المساجد ويتمنى أن يكون من أهل الصلاة. ما غرك بربك الكريم؟ عبد الله، إن الإنسان لا يتحمل شرارة من نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الغي، يقول سعيد بن مسيب، واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، شديد عقابه، فكيف يتحمله الإنسان؟ عباد الله، إن هذه الصلاة العظيمة فيها من الخيرات العاجلة والآجلة لو تأملها الإنسان، فيها من الفضائل وفيها من الثمرات العظيمة. هذه الصلاة العظيمة هي من كفارات الذنوب، وكم تلوثنا اليوم بالذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام إلى الصلاة وضعت ذنوبه على رأسه، فكلما سجد تحاتت ذنوبه، أي سقطت ذنوبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة. النيران أي الذنوب والمعاصي التي اشتعلت في حياتنا بسبب الذنوب والمعاصي. يأتي الإنسان إلى هذه الصلاة فيكفر الله سبحانه وتعالى بها هذه الذنوب. فيا من تلوث بالآثام، يا من غرق في لجج المعاصي، دونك هذه الصلاة العظيمة التي تكفر عنك هذه الذنوب والتي تكفر عنك هذه الخطايا. ثم إن هذه الصلاة عباد الله هي عنوان الطمأنينة وهي عنوان السكينة. كم يشتكي الناس اليوم من الهم والغم والكدر والأمراض النفسية، والله إن علاجها في تلكم السعادة في الصلة بالله عز وجل. ومن أعظم الصلة بالله عز وجل هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي جعلت الطمأنينة والراحة في هذه الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة، أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، أي الراحة في هذه الصلاة لمن أراد الطمأنينة، لمن أراد السكينة. ثم عباد الله، إذا انتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى عالم القبور، إلى هذه الحفر المظلمة، فإن الإنسان يحتاج إلى هذه الركعات التي ركعها لله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام على قبر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان يزيدهما هذا في صلاته خير لكم من بقية دنياكم. يعني هذا الإنسان الذي في القبر لو خير بين ركعتين وبين ملاذ الدنيا ومتع الدنيا كلها لاختار ركعتين، لأنها زيادة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. بل عباد الله، أجل ما يدخل الإنسان ويرفعه في درجات الجنة المحافظة على هذه الصلاة العظيمة. وهذا ربيعة بن كعب الأسلمي يقول في صحيح مسلم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطهور فقال لي: سل يا ربيعة، اسأل يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ هل لك سؤال آخر غير هذا؟ فقال ربيعة: هو هذا. يعني يريد شيء عظيم جدا، يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بهذه الصلاة ترتفع في درجات الجنة، بل إن هذه الصلاة والمحافظة عليها من أخص خصائص المؤمنين، قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر الصفات كثيرة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظون على هذه الصلاة هي سمة أهل الإيمان. ثم إن المحافظة على هذه الصلاة والاستمرار عليها بشروطها وآدابها حافظة للإنسان من الذنوب والمعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنها ليست الصلاة الميتة، ليست الصلاة التي فقدت الخشوع، تلكم الصلاة التي يقف الإنسان فيها بخضوع وخشوع وخوف وتدبر بين يدي الله عز وجل. فإذا خرج من هذه الصلاة فإنه لا يفكر في الذنوب والمعاصي، بل يرتدع عن الذنوب والمعاصي. كم من دراسات حديثة أجريت خلال هذه الأعوام في أثر الصلاة لما أقيمت في بعض السجون، خففت على أهل السجن وقللت عندهم نسب العنف في حياتهم، وحتى لما طبقت في بعض المدارس وحتى لما طبقت في بعض الدول الغربية رأوا أن مستوى الجرائم قلت في تلك الدول، وهذا أثر هذه الصلاة العظيمة. ثم إذا خرج الإنسان عباد الله في وقت الظلمة فله ذلكم الأجر العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام إلى يوم القيامة. هذا النور الذي يحتاجه الإنسان على الصراط، هذا الصراط الذي هو أحد من السيف، أدق من الشعر، تمشي عليه بماذا؟ بإيمانك، بصلاتك، بحرصك، بطاعتك. فيحتاج الإنسان إلى هذه الصلاة في هذه المواقف العظيمة. ثم تأملوا عباد الله في حياة الأبرار كيف كان حرصهم على هذه الصلاة العظيمة. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ذهب بصري وليس لي قائد، وأمامي هوام في هذا الوادي، ألي أن أترك الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال له: أجب. هذا رجل أعمى وليس له قائد، وأمامه وادي، وفي هذا الوادي هوام من الحيات والعقارب، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بالشاب القوي صاحب البصر، صاحب الصحة، صاحب العافية، ينام عن هذه الصلاة ويفرط في هذه الصلاة؟ اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام فرطوا في هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر برجل فيصلي فيهم، فأخالف إلى أقوام في بيوتهم لا يصلون فأحرق عليهم بيوتهم، وذلك بسبب شدة هذه العقوبة، وهي ترك صلاة الجماعة، لأنها عنوان السعادة ولأنها عنوان النجاة غدا بين يدي الله عز وجل. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كان فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي إلى قبيل الفجر ثم ينادي بأعلى صوته: الصلاة، الصلاة. وكان يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، إنها المسؤولية وأمانة الأبناء والزوجات والأبناء أمام الله عز وجل. والله إنك لتحزن أن ترى كثير من الآباء يسأل ولده: ماذا أكلت؟ هل درست؟ يسأله عن دنياه ولا يسأله عن دينه، لا يسأله عن صلاته، لا يسأله عن أخلاقه. وقفوهم، إنهم مسؤولون، إنها أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يعلم الإنسان أبناءه على هذه الصلاة والحرص على هذه العبادة العظيمة. ثم عباد الله، تأملوا في حياة الأوائل، فهذا عامر ابن عبد الله ابن الزبير كان كبيرا في السن وكان مريضا وكان عليلا، فأذن المؤذن لصلاة المغرب فقال لأبنائه خذوني إلى المسجد، فقالوا له أنت رجل كبير ومريض قد عذرك الله عز وجل. فقال هذا الرجل الكبير أسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب. فأصر على أبنائه أن يأخذوه إلى صلاة المغرب، فأخذوه إلى المسجد فصلى صلاة المغرب، فلما كانت الركعة الثالثة في السجود فارقت روحه هذه الدنيا. وجاء في ترجمته رحمه الله أنه كان دائما يسأل الله عز وجل، كان يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فكانوا يسألون ماذا تقصد بهذه الميتة الحسنة؟ قال أقصد أن يقبضني الله عز وجل ساجدا، فقبضه الله سبحانه وتعالى وهو في السجود. وهذا سعيد ابن المسيب فقد أحد عينيه من كثرة البكاء في الليل، كان كثير البكاء لله عز وجل، كثير الخوف من الله عز وجل، وكان يذهب إلى المسجد بعين واحدة، فكان حريصا على صلاة الجماعة. وقبيل موته قال عبارة عظيمة، قال صار لي اليوم 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، حرص على هذه العبادة وحرص على هذه الصلاة. وجاء في ترجمة عبد الله بن المروزي كان فلاحا وكان يرفع الفأس، فلما يسمع الله أكبر لا يأتي بالفأس أمامه بل يرميه خلفه، لأنه يعلم أن الله أكبر من كل شيء وأن الصلاة أعظم عند الإنسان المؤمن من كل شيء. فيا من شغله اللهو عن هذه الصلاة، يا من شغلته المعاصي عن هذه الصلاة، يا من شغله النوم عن هذه الصلاة، تذكر وقوفك أمام الله عز وجل، وتذكر عظمة هذه الصلاة العظيمة التي هي أول ما يحاسب عليها المرء بين يدي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله به عليه 10 فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سدد جنودنا البواسل في اليمن، اللهم أيدهم، اللهم احفظهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.